بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأكرم وأنعم وجاد وزاد وأستى وأولى على عبده المصطفى ونبيه المرتضى ورسوله المجتبى وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، فحياكم الله أيها المشاهدون والمشاهدات من المسلمين والمسلمات في هذا اللقاء المتجدد، والذي نتحدث فيه عن مسائل في عقيدتنا الإسلامية وفي توحيد الباري سبحانه وتعالى. وهذه الدروس في التوحيد والعقيدة كما تقدم لنا في المقدمة سأحاول بإذن الله تعالى وعونه وتوفيقه أن تكون شاملة متنوعة حتى تعم الفائدة ويتسع نطاقها، وسبق أن تكلمنا في حلقات متقدمة عن مقدمة في التوحيد والعقائد، وذكرنا فيها بعض المهمات التي لا بد من معرفتها. وفي هذه الحلقة إن شاء الله تعالى وفي هذا اليوم نأتي على نهاية هذه المقدمة، على أن نبدأ إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة في الدروس. وسأنتقل بكم إن شاء الله تعالى من موضوع إلى موضوع، ومن كتاب إلى كتاب، ومن طريقة إلى طريقة، حتى تحصل الفائدة بأوسع نطاق، وحتى تعم المعرفة لهذه الكتب وتستخرج من بطونها فوائد ومسائل في هذا الباب العظيم وفي هذا العلم الكبير، علم التوحيد والعقائد. وحتى لا يستمر الحديث فأنسى أن أنبه، سيكون إن شاء الله تعالى الدرس القادم ستكون القراءة إن شاء الله تعالى والشرح من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وبالتحديد من كتاب التوحيد، من كتاب التوحيد من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري، ومن أول الكتاب كتاب التوحيد من صحيحه، باب ما جاء في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى التوحيد، حديث معاذ. فمن أحب أن يتابع معنا فيستحسن أن يكون بين يديه الكتاب صحيح الإمام البخاري، التوحيد، كتاب التوحيد في الصحيح، وأن يتابع معنا. وسإن شاء الله تعالى أتناول إن شاء الله تعالى بعض الأحاديث بشيء من التحليل، ونركز على موضوع الباب وهو مسائل التوحيد. الإمام البخاري رحمه الله تعالى كما يعرف طلاب العلم بدأ صحيحه بكتاب الإيمان، وثنى بالعلم، ثم الطهارات، الصلاة إلى آخره، وختم الصحيح بكتاب التوحيد. صحيح الإمام البخاري رحمه الله ابتدأ بالإيمان بالعقائد، أما بدء الوحي فهذا كباب ما جاء في بدء الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا كالمقدمة، هذا كالمفتاح، ولكن التفصيل جاء في كتاب الإيمان فما بعده. إذن البخاري رحمه الله، وهذه فائدة عارضة ولكنها مهمة، ابتدأ الصحيح بالإيمان وختمه بالتوحيد، وذلك ليؤكد لنا ما تقدم مما ذكرنا مما ذكرت في المقدمة في أهمية علم التوحيد أنه أول واجب على العباد وآخر واجب، وذكرت ما معنى هذا، ما معنى أنه أول واجب وأنه آخر واجب، وأنه يبتدأ به الراغب أو الداخل في الإسلام، وأنه لا يقبل لأحد عمل إلا بالشهادة والتوحيد، بعد الشهادة والتوحيد وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وكذلك كونه آخر واجب، من أن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، وذكرت الحديث وشيئا من رواياته في المقدمة. انتهت من الحلقة المتقدمة، الحلقة السابقة، ونحن نتكلم عن قواعد وملامح لمذهب أهل السنة والجماعة، عقيدة السلف الصالح، وذكرنا تعظيم الدليل والاتباع والتسليم والانقياد. وانتهت من الحلقة ونحن نتكلم عن الموقف من العقل والرأي، وألمحت إلماحة سريعة إلى موقف أهل السنة والجماعة من الرأي والعقل، وأنهم تبعا لما أمروا به في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لم يهدروا العقل تماما ويلغوه كما يفعل الدراوشة والمتصوفة وأهل الضلالة والقبور والأضرحة وأهل البدع، ولم يعطوه أكثر مما يستحق ويقدموه على النص ويحكموه فيه كما يفعل أهل المنطق والفلسفة الذين لا يساوي عندهم النص شيئا، كلتا الطائفتين لا يحترمون النص ولا يرجون له وقار، ولو كان من كتاب الله عز وجل سنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وهدى الله أتباع السلف أهل السنة للحق بإذنه، وهو سبحانه وتعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فإنهم وطريقتهم إن طريقتهم تقديم النقل الوحي المنقول ثم إعمال المعقول بحجمه وقدره، وذلك بفهم النص والمقارنة بين النصوص وحمل بعضها على بعض والاستنباط والوعي والربط والتحليل والمقارنة والاستنتاج وغير ذلك مما أمرنا به وجعل للعقل، شريطة ألا يتخير في النصوص فيأخذ ما شاء ويدع ما يشاء، لأن العقول متفاوتة وما يستحسنه فلان قد يستقبحه الآخر، وما يستحسنه الإنسان في وقت قد يستقبحه في وقت آخر. وإن كنا نقطع يقينا وجزما أن الشريعة الإسلامية والرسالات الربانية ما حرمت شيئا فقالت العقول السليمة والفطر المستقيمة ليته أحله، ولا أحلت شيئا فقالت هذه الفطر والعقول ليته حرمه، لأنه كما تقدم العقل خلق الله والنقل أمر الله، ولا معارضة بين خلق الله وأمره، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. و أهل السنة بذلك توسطوا بين فرق البدع، فإن منهم من عظم العقل وجعله إلها وقدمه على أمر الله عز وجل، وهنا يصبح هوى ولا يكون عقلا، لأنه لو كان عقلا صحيحا لدله إلى خالقه وباريه. قال سبحانه وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. نعوذ بالله من الضلالة. نشاهد كثيرا من أهل البدع والضلالة والمتأثرين بهم من بعض أبناء المسلمين من يحكم عقله على بساطة عقله وضعف تحصيله وقلة مواهبه فيقدمه على النقل ويحكمه في دين الله عز وجل، ويضرب بأقوال أهل العلم وكل تراث الإسلام عبر القرون عرض الحائط، ويصادر كل ما جاء عن الأئمة. وما أدري ماذا سيكون موقف هذا المسكين حينما يتبين، لا أقول في القبر ولا في الآخرة، لكن في الدنيا إذا نضج عقله، إن كتب الله له هداية والتفت إلى الوراء فوجده قد ضل وأضل كثيرا وضل عن سواء السبيل وجرف وحرف أمامه أمما وفئاما من الخلق تأثروا بقوله وأوكسهم وأركسهم والعياذ بالله. خير للمرء أن يلزم طريقة السلف، وقد تقدم قول عمر بن عبد العزيز اتبعوا، قول ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، فإن قلت إنما حدث بعدهم فإنما أحدثه من خالف هديهم ورغب عن سنتهم ولهم على كشفها كانوا أقوى وبالفضل لو كان فيها أحرى، إلى آخر ما قال رحمه الله. الشارع احترم العقل لأنه خلق الله سبحانه وتعالى، والله كرم بني آدم بعقولهم وما كرمه إلا لعقله، لما ميزه الله عز وجل به من العقل، لكن كما ذكرنا جعل له حجمه فلا يتعدى ما رسم له لينطلق هذا العقل مبدعا في آفاق الكون، ليتأمل في ملكوت الله عز وجل، لينثر من إبداعاته وجمالاته وإشراقاته، ليسطر الأدبيات والقصائد والملاحم الشعرية والمسجوعات والمنثورات والمنظومات والروايات، وليجعل ذلك هاديا إلى الحق وإلى دين الله عز وجل. هذا حبذه الإسلام ودعا إليه، وما حجر على العقول كما يظن السفهاء. للعقل مجاله في الصناعات والتقنيات التي ينبغي أن ننافس عليها الأمم التي سبقتنا وفاقتنا فيها، وما أصبحنا نرى ولا غبارها ولا نلحق معها مقدارا ولا معشارا، فاستذلتنا وتحكمت في كثير من أمور الخلق والعباد، وأصبح المسلمون في هذا الزمان كالأيتام على مأدوبة اللئام. نحن بحاجة إلى أن نستغني عن القوم في الصناعات العسكرية، في الطائرات، في الراجمات، في الصواريخ، في المراكب الفضائية، في العلوم الطبية والتقنية وسائر العلوم والمعارف. أين عقول هؤلاء الذين يعبثون بدين الله عز وجل؟ أين هذه العقول المنتجة والمبدعة عن هذه المجالات؟ قد يذهب أحدهم إلى هذه البلاد ويبقى عندهم عشرات السنين وعقودا، ثم يعود بانحرافاتهم وبضلالاتهم ويكرس جهده ليطبقها على المسلمين وفي بلاد المسلمين. ذلك مبلغهم من العلم. أما الصناعات، أما التقنيات التي ما بعث إلا لينهر فيها وليغني أمته عن تلك الأمم، فإنها آخر اهتماماته وأقل إبداعاته، إلا قليلا قليلا. هذا هو واقع كثير من هؤلاء الذين يشغبون على النصوص ويثيرون المعارك الخلافية والكلامية والجدلية والمنطقية في دين الله عز وجل وفي عقائد الإسلام وفي المسلمات والثوابت من نصوص الوحي الشريف. فنسأل الله العافية ونسأل الله الهداية لنا ولهم ولجميع المسلمين والمسلمات. أخيرا، من ملامح وقواعد وأسس عقيدة السلف الصالح الوسطية، فإن أهل السنة وسط في كل شيء، وهكذا الحق وسط بين طرفين، ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم، وهذا في كل الأمور وفي كل المجالات، سواء الأمور الدينية أو الدنيوية، الأمور الشرعية أو العملية الحياتية، أهل السنة وسط في كل شيء، في العقائد وفي الفقهيات والأحكام وفيما يتعلق مسائل الزهد والورع إلى غير ذلك. أهل السنة وسط، والحق وسط، والله عز وجل يقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. والوسط العدل والخيار، العدل الخيار، هذا هو المعنى الوسط، فلا إفراط ولا تفريط، ولا جفاء ولا غلو، ولا تقصير ولا تحسير، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: لقد جاوزهم قوم فغلوا، وقصر عنهم آخرون فجفوا، فما فوقهم محسر ومن دونهم مقصر، ولهم فيما بين ذلك على صراط مستقيم. فإذا جئنا مثلا لمسألة الصفات في توحيد الله عز وجل، وجدنا أهل السنة وسطا بين النفاة المعطلة وبين المجسمة المشبهة، لأنهم يأخذون بالنصوص، يعملون النصوص ولا يتخيرون، لا يضربون كتاب الله بعضه ببعض. قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأخذوا ليس كمثله شيء تنزيها بلا تعطيل، وأخذوا من قوله وهو السميع البصير إثباتا بلا تمثيل، وهكذا في مسائل العقائد المختلفة، القدر مثلا، أهل السنة وسط بين القدرية النفاة، نفاة القدر الذين قالوا لم يقدر الله شيئا، بل بعضهم قال لا يقدر الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، بعضهم قال لم يقدر باختياره، وبعضهم قال لا يقدر على بعض أفعال الخلق، فالكافر يخلق فعله كفره والفاسق فسقه وغير ذلك مما قالوا وافتروا والعياذ بالله. قابلهم الجبرية الذين قالوا: بل الله يخلق ويجبر، فلا اختيار للإنسان، ومثله في هذه الحياة كمثل القائل ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. معاذ الله، هذا هو الظلم. ومعاذ الله، ربنا يقول: ولا يظلم ربك أحدا، وما أنا بظلام للعبيد، وما ربك بظلام للعبيد. فالله سبحانه وتعالى تنزه عن الظلم. أهل السنة توسطوا فأثبتوا القدر ونفوا الجبر، وهذا يأتي إن شاء الله تعالى فيما يأتينا إن شاء الله تعالى من مباحث ومن فصول، لكن أردت هنا أن أضرب أمثلة فقط، هذا بالنسبة للقدر. وهكذا بالنسبة مثلا لمسائل الإيمان والأحكام، هم وسط بين الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة ويقولون لا يزيد الإيمان ولا ينقص، وبالمعصية يكفر الإنسان، لأن الإيمان لا يتجزأ، لا يتبعض، لا يتقسم، لا يتضاعف، ومثلهم المعتزلة وقريب منهم عموما الوعيدية. وبين يعني بين الخوارج من جهة، وبين المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب مهما بلغ هذا الذنب، حتى لو سجد لوثن وطاف على صنم، كما لا ينفع مع الكفر طاعة. فقاسوا هذا القياس الفاسد، وأهل السنة توسطوا وقالوا الإيمان يتقسم ويتجزأ ويتبعض ويزيد وينقص كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. وهكذا في أهل البيت الكرام عليهم السلام، توسطوا بين الرافضة الغلاة الذين حكموا لهم بالعصمة ورفعوا مقامهم إلى مقام الله سبحانه وتعالى في تدبير الكون والملكوت والكبرياء والعظمة والجلالة وزعموا أنهم يصرفون ويدبرون ويبرمون وينقضون ويحكمون وأنهم بيدهم الكون والخلق والرزق لغير ذلك مما يفترون على الله الكذب، ورفعوا مقامهم على الرسل بل جعلوهم في مقام رب العالمين تبارك وتعالى، وهذا لا يخفى، أقوالهم واضحة ومشهورة، وفيها الزمان ما أشهر من أن تخفى أو يتقوا بها. هذا من ناحية، ومن ناحية وسط بين النواصب الذين أهدروا مكانة آل البيت وظلموهم، أهل السنة عرفوا لهم مقامهم ولكن جعلوا لهم مكانهم فلم يرفعهم إلى مقام الله ولم يفضلهم على من هم أفضل منهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن عرفوا حقهم وبر النبي صلى الله عليه وسلم في صلتهم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. وهكذا في الصحابة وسط بين الرافضة الذين كفروهم وبين من غلا فيهم، وهكذا في جميع مسائل العقيدة أهل السنة بحمد الله وسط وعدل وخيار، فلا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا جفاء، وسيأتينا إن شاء الله تعالى إيضاح هذا في كل مسألة عند بابها وفصلها وقراءتها بإذن الله تعالى. بعد هذا نأتي إلى آخر فقرة معنا في المقدمة، وهي مضامين وفصول وأبواب ومسائل ومباحث علم العقيدة. علم العقيدة والتوحيد ماذا يعالج؟ ماذا يبحث؟ ما القضايا التي يبحثها هذا العلم العظيم؟ سيما وقد قلنا إنه أشرف العلوم، لأن شرف العلوم بشرف المعلوم، ولا شيء أشرف من رب العالمين تبارك وتعالى، فيكون العلم به أشرف العلوم. ولا يقول قائل فأين كتاب الله، لأن العقيدة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فمسائل ومحتويات علم العقيدة عديدة، وليس كل كتب العقائد تذكر كل المسائل، لأن التصنيف في العقائد على أنواع، فمنهم من يصنف في العقيدة كاملة يحاول أن يوعب أبوابها وأن يحتوي مسائلها وفصولها، مثل الذين ألفوا في العقائد وفي عموم العقائد سواء أكلت مطولة أو مختصرة كالعقيدة الطحاوية، وإلى حد ما كتاب الشيخ محمد عبد الوهاب كتاب التوحيد، وبعض الكتب التي صنفت في العقائد. وقد تكون هذه الكتب مصنفة لبعض مسائل العقيدة، إما مسألة كلام الرب سبحانه وتعالى أو رؤية الله تبارك وتعالى، أو مسائل الإيمان كما صنف شيخ الإسلام كتاب الإيمان الكبير والإيمان الأوسط، أو مثلا قد يكون ردا على طائفة في مسألة ما، كالرد على المنطقيين لشيخ الإسلام، والرد على الزنادقة، والرد على الجهمية، والرد على البكري والإخنائي وغير ذلك. وقد تكون جوابا عن سؤال، مثل جواب الشيخ ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام، جواب شيخ الإسلام عن المسألة الحموية في الفتوى الحموية، والواسطية في الواسطية، وغير ذلك من المسائل. وقد تكون على طريقة الجدل والمناظرة، مثل بعض الكتب، مثل كتاب كشف الشبهات للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد تكون على طريقة التلقين، مثل كتاب الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقد تكون في جزء من العقيدة وفي فصل منها وفي باب منها. إذن التصنيف في العقيدة ليس على حد سواء، ولكن في الجملة لا تخرج هذه المصنفات إذا جمعناها أو في المصنفات الجامعة عن البحث في الأمور التالية: الإلهيات والرسالات والغيبيات ومسائل الإمامة وأحكامها، الإمامة الكبرى، الولاية، والموقف من الصحابة والسنة والبدعة ومسائل متفرقة قد تكون في بعض المسائل حتى الفقهية التي اشتهر خلاف أهل البدعة فيها. وتفصيل هذا بحسب ما يسمح به الوقت. نقول أولا الإلهيات وهي أهم مسائل علم العقيدة وهو التوحيد. فتوحيد الله سبحانه وتعالى هو أهم جزء في مصنفات الإيمان وفي مصنفات العقيدة. وبالنظر إلى آيات القرآن الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تكلم فيه الأئمة فإن علم التوحيد ينقسم إلى نوعين. النوع الأول توحيد الإثبات والمعرفة، والثاني توحيد القصد والطلب. النوع الأول الذي يسمى العلم الخبري لا يكلف فيه العبد في الغالب بغير الاعتقاد. الأول لا يكلف فيه العبد بغير الاعتقاد، عمل القلب، عمل القلب. والثاني فيه عمل قلب وعمل جوارح ونطق لسان. فالتوحيد الأول الذي هو توحيد العلم الخبري أو المعرفة والإثبات هو ثلاثة أنواع: توحيد أسماء الله عز وجل وصفاته، توحيد أسماء الله، وتوحيد صفات الله عز وجل، وتوحيد أفعال الله. الأسماء الحسنى البحث فيها، الرد على من أنكرها وجحدها وأولها وعطلها، وهذه فرق كثيرة في الزمان الماضي وفي هذا الزمان لا تخلو فرقة من بقايا. وكما تقدم في بعض الحديث قد تكون هنا خلفتها فرق في هذا الزمان، وقد تكون خلفتها اتجاهات سياسية ودول أيضا على هذه العقائد المخالفة لعقائد أهل السنة والجماعة، وهي من أمة القبلة في الجملة ومن أمة لا إله إلا الله، لكنها تخالف أهل السنة في بعض أو في كثير أو في بعض مسائل العقيدة، وتخالف هدي السلف الصالح. علم العقيدة ومسألة توحيد الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا توحيد الأسماء، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وسيأتينا إن شاء الله تعالى كيف أثبتها للسنة وتوسطوا، أثبتوا بلا تمثيل ونزهوا بلا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وردوا على المخالفين من أهل البدع وما تكلم أهل السنة حتى لا يقال لما هذا الكلام ولما هذا البحث وهل هذا من طرف القول، ما تكلم أهل السنة حتى ابتلوا بهذه الفرق. وهذه مسألة يا أخواني أيها المشاهدون والمشاهدات، هذه مسألة ينبغي أن نفهمها جيدا. ما تكلم العلماء الراسخون في العلم ولا عن في الكلام ولا ترفا في القول ولا شققوا ولا نقبوا في البحث، ولكن اضطروا، تكلم أهل البدع فتكلمنا. أفندعهم يضلون الخلق عن سواء السبيل؟ كلا، لابد أن يتكلم أهل السنة، لا سيما إذا جرفوا كثيرا من الناس وحرفوهم عن الجادة المستقيمة وعن هدي السلف الصالح. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله أو غيره من أهل العلم لأهل البدع: اسكتوا ونسكت، اسكتوا ونسكت، أما إن تكلمتم فإن عدتم عدنا. ولا بد أن إذا سمعنا سواء في مسائل العقائد أو حتى في مسائل الدين الأخرى، يأتي إنسان مثلا ويتكلم عن الحجاب ويفتري الكذب على الأئمة ويأخذ ما راق له ويختار في النصوص ويختار في النقول عن أهل العلم وينسب مذهب القلة للجمهور ويضل عن سواء السبيل على سبيل المثال، أو مسألة الاختلاط، أو مسألة من هذه المسائل التي يكثر فيها الجدل، ثم نطالب بالسكوت، فإذا رد أهل العلم قيل انظروا إلى هؤلاء يتكلمون والأمة تغرق في الدماء والأمة تحرق والأمة كذا وكذا. الدين أهم من الدنيا، ويتمنى أهل الدعوة والخير والعلم أن يتفرغوا لإغاثة المسلمين ونجدة المسلمين ونشر دعوة الإسلام، لكن لم يدعهم هؤلاء المخالفون من أهل البدعة والضلالة والغواية والفجور والغي، لم يدعوهم، بل كالشيطان الذي إذا نفر المسلمون في آخر الزمان لقتال أعداء الله صاح فيهم الشيطان إن الدجال خلفكم في أهلهم، فرجعوا إلى أهلهم وتركوا المواقع. ومثل هؤلاء مثل الشيطان، إذ قال للإنسان خلفك الدجال فإنهم يشغلونهم بإشعال الحرائق من ورائهم، فيدعون المواقع والثغور والأربطة التي ينبغي أن يرابطوا فيها ويردوا على أعداء الملة الكفار الخلص، ويقفوا مع إخوانهم في الله وفي الدين الذين يتعرضون لأبشع أنواع الاستئصال في طول العالم الإسلامي وعرضه، فلا يدعهم هؤلاء، لا يدعهم هؤلاء، يشغلونهم بالحرائق من ورائهم، فيتركون مواقعهم ويرجعون لإطفاء هذه الحرائق، وهكذا تذهب الأعمار والأوقات. وما ابتلي المسلمون من عدوهم كابتلائهم بالمنسوبين والمحسوبين عليهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت الصحيح في الصحيح قال ولن يستحل البيت إلا أهله، لو سلم البيت، والبيت هنا سواء البيت المعمور نسأل الله أن يحفظه، البيت العبادة الكعبة المشرفة زاد الله شرفا وحماها وحفظها، أو الإسلام في الجملة، لولا الأذلاء من أبناء المسلمين الذين يدلون الكفرة على ما غفلوا عنه ما غزينا في عقر دارنا ولا تسلط علينا الكفار. وعلى كل حال فلا نستطرد ولا نذهب بعيدا، فلنعود إلى ما كنا نتكلم عنه وهو التوحيد، توحيد الأسماء والصفات. كذلك الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله ويليق بعظمته، وهي حق على الحقيقة ليس فيها مجاز، نثبتها لله كما أثبتها لنفسه وأثبتها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، كما قال الشافعي رحمه الله آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثالث توحيد الأفعال، أفعال المجد والبهاء والعظمة والجلال والكمال لله سبحانه وتعالى، وهو ما يسمى بأفعال الربوبية، توحيد الربوبية التي تثبت للخالق على ما يليق بجلاله وعظمته، من مثل الخلق والرزق وإحياء الموتى وغير ذلك من هذه الأمور، سواء أكانت أفعالا متعدية أو أفعالا تتعلق بالصفات، يعني الأفعال المتعلقة بذاته سبحانه وتعالى بصفاته، الأفعال الصفاتية، يعني مثل الاستواء والنزول كما يليق بجلاله وعظمته، والقرب والعلو، هذه من أفعال الله سبحانه وتعالى، من ناحية تتعلق بالصفات والأسماء، ومن ناحية تتعلق بالأفعال بالربوبية. فعموما هذه أمور الربوبية، أو ما يتعلق بالخلق من مثلا إحياء الموتى والبعث والنشور ورزق إنزال الغيث و التدبير وغير ذلك من هذه الأمور التي نؤمن بها ونثبتها لله عز وجل كما أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. ويتعلق بذلك مسألة مهمة جدا من مسائل العقيدة حتى لأهميتها، أفردها النبي صلى الله عليه وسلم أو أفردها جبريل بالسؤال وأفردها العلماء بباب مستقل، وهي مسألة القدر. فإن القدر يرجع إلى أفعال الله، قدر الله فعله بعباده، لأن القدر أربعة أمور، القدر أربعة أمور: العلم بما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. الثاني الكتابة، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، لما يكون، الكتابة لما يكون فقط إلى قيام الساعة إلى آخر الدنيا. الثالثة المشيئة والإرادة العامة الكونية القدرية، والرابعة الخلق على وفق هذه المشيئة والعلم والكتابة المتقدمات. هذه مسألة القدر وهي من أفعال الربوبية، فالقدر راجع إلى الرب، ولهذا من جحد القدر فقد كفر بالربوبية، ومن نازع في القدر سواء كان من النافين للقدر والمتجرين على صفات الله سبحانه وتعالى، أو كان من يعترض على القدر لكنه لا يعترض بلسانه ولكن بحاله، مثل الحسدة الذين يقولون يقول لسان حالهم لماذا يعطي الله الإنسان هذا المال، ولماذا يعطيه الولد، ولماذا أنا محروم، ولماذا كذا، فيتذمر ويتشكى ويعترض على الله عز وجل، هذا في الواقع معترض على قضاء الله وعلى قدر الله تبارك وتعالى. الشاهد من هذا أن القدر وإن كان بابا مستقلا سيأتينا إن شاء الله تعالى كما أفرده أهل العلم في أركان الإيمان، وكما أفرد بالبحث في مسائل العقيدة، وكما أفرده جبريل بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه راجع إلى ما تقدم. التوحيد الثاني، النوع الثاني، توحيد القصد والطلب، وهو العبادة والعبودية والألوهية، أسماء لمسمى واحد، وهو أكثر ما وقع فيه النزاع، وهو الغاية من بعث الرسل، وهو الأفعال العبادية التي يتوجه بها العبد إلى ربه تبارك وتعالى، من مثلا سواء كانت لسانية مثل الذكر والتسبيح والتهليل والقراءة وقول لا إله إلا الله، أو كانت مثلا أفعالا مثلا من الركوع والسجود والقيام لله سبحانه وتعالى والطواف له سبحانه وتعالى والذبح وغير ذلك، أو كانت قلبية مثل الرغبة والرهبة والخشوع والإنابة والاستغاثة والاستعانة والرجاء والتوكل أو غير ذلك من أبواب التوحيد، توحيد الألوهية التي يتوجه بها العبد ويتعبد بها ربه سبحانه وتعالى، فهذا الفعل من العبد لله سبحانه وتعالى، هذا هو توحيد الألوهية، وهو أكثر الخصومة بين الرسل وأممهم، فإن كثيرا من الأمم وكثيرا من الكفار حتى في هذا الزمان لا ينازعك أن الله هو الخالق الرازق إلا الملاحدة وقليل ما هم الزنادقة، لا كثر الله سوادهم، لكن أهل الديانات حتى أهل الكتاب والأمم المخالفة حتى البوذي، إن سألت بوذية من خلقك يقول الله، ويشير إلى السماء، وإنما يتوجه إلى بوذا بشيء من الطقوس والعبادة، وهكذا الأصنام، عباد الأصنام من المشركين الأولين، إن سألتهم من خلق السماوات والأرض وأنزل المطر وكذا وكذا يقولون كما قال الله، لا يقولون الله، لا يثبتون مع الله مدبرا في الربوبية، لكن تعال اعبدوا الله عز وجل، أفردوه بالحكم يقولون لا، حكم الأسلاف والأعراف، حكم القبائل والفصائل، أفردوه سبحانه وتعالى بالدعاء والذبح والاستغلال، يقول القبور لها كذا وكذا وكذا، وهكذا أصحاب المقامات وأصحاب الديانات السابقة والمزامنة أيضا المعاصرة، فإنهم إما أنهم لا يتعبدون الله بأفعال ويقرون بأنه الخالق لكن لا يصرفون له أفعال الألوهية، أو يصرفونها لغيره أو له ولغيره مع على حد سواء، فيشركون مع الله غيره من الجن أو المعبودات أو الأصنام أو غير ذلك مما يفعلون، أو حتى للبشر من الحكم والتحاكم إلى دساتير من الوضعية أو غير ذلك مما سيأتي إن شاء الله تعالى إن كتب الله في العمر بقية، وتعمقنا في مسائل هذا النوع من التوحيد وهذا الباب من العقيدة. هذا فيما يتعلق بالإلهيات، مسألة التوحيد، ثم بعد ذلك النبوات والرسالات، والرسالات تشمل الكلام في الملائكة، الكلام في الملائكة، فإن من أركان الإيمان وملائكته، ملائكة الله سبحانه وتعالى، من فصل منهم تفصيلا ومن سمي منهم باسمه ومن ذكر منهم عمله بعمله من ملائكة الوحي والقطر وغير ذلك، ومن لم يسمى في الجملة وهي عبادة الله سبحانه وتعالى، يسبحون الليل والنهار لا يفترون وبأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، وكما قال الله سبحانه وتعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون وهم موكلون في أقطار الكون، وسيأتي إن شاء الله تعالى تفصيل هذا. يشمل كذلك الكلام في الرسل عليهم الصلاة والسلام، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم له إيمان خاص، فنؤمن بأنه صلى الله عليه وسلم هو رسولنا ورسالته الخاتمة، وله من التوقير والتعزير وغير ذلك مما أوجب الله سبحانه وتعالى له، وبالرسل عامة عليهم الصلاة والسلام، من سمي منهم باسمه ومن لم يسمى في الجملة، وله بابه إن شاء الله تعالى وبحثه. كذلك الكتب فإنها داخلة في الرسالات السماوية التي أنزلها الله عز وجل على عباده كالقرآن، وهذا هو كتابنا الذي أمرنا باتباعه، وهو الحاكم والمهيمن والناسخ لما قبله، أمرنا أن نؤمن به ونعمل به وأن نقوم بحقه وأن نتلوه حق تلاوته وأن نتبعه كما نتلو أن نتلوه حق تلاوته. والتلاوة ليست مجرد القراءة اللسانية، تلا الشيء أي تبعه، نتبعه ونعمل بما جاء في هذا القرآن الكريم. والرسل والكتب كذلك المجملة إجمالا كالتوراة والزبور وصحف إبراهيم وموسى عليهم الصلاة والسلام، هذا فيما يتعلق بالنبوات. وقد صنفت كتب في النبوات، صنف في الرسالات وفي الأنبياء كتب مصنفات مستقلة. ثم بعد ذلك الغيبيات الأخرى، وهي ما يتعلق بالمعاد واليوم الآخر والبعث، وهذه قضية أخذت حيزا كبيرا في القرآن الكريم، لأن المشركين الذين يؤمنون بالله ويوحدون ينكرون البعث والنشور، ويقولون إنما نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وشعارهم أرحام تدفع وأرض تبلع، ولا بعث ولا نشور. وفي هذا الزمان يكثر من ينكر البعث ولا يؤمن به، فلا يتم إيمان العبد إلا أن يؤمن بهذا البعث، وإن جحده كفر والعياذ بالله وخرج من ملة الإسلام على تفصيلاته. في البعث مثلا يدخل فيه فتنة القبر وسؤال منكر ونكير، والبعث ونعيم القبر وعذاب القبر، وكذلك البعث من القبور، وكذلك الحشر والنشر والحوض والنهر والصراط والميزان والصحف والقنطرة والشفاعات، الشفاعات إثبات الشفاعة للرسل الكرام ولغير الرسل الكرام، ولمحمد صلى الله عليه وسلم نوع من الشفاعات لا يشارك فيه غيره من خصائص صلوات الله وسلامه عليه، ويشركه الرسل والصالحون في أنواع من الشفاعات سيأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى، وينكرها أهل البدع والضلالة من خوارج ومن معتزلة ومن عقلانية. وفي هذا الزمان تكلم من تكلم في إنكار الشفاعات ورد عليه أهل العلم. هذه مسألة الغيبيات. أيضا يتكلم في العقائد، أو نبحث في العقائد عن الإيمان، باب الإيمان، وهذه مسائل مهمة وقد صنفت فيه كتب كما ذكرت، كالإيمان الكبير للشيخ الإسلام وكذلك الأوسط. وفي الإيمان يبحث مثلا عن معنى الإيمان وحقيقة الإيمان ومدلول الإيمان، هل الإيمان فقط الإقرار بالقلب كما يقول بعض أهل البدع، أو النطق باللسان كما يقول آخرون، أو القلب واللسان والجوارح كما يقول أهل السنة والجماعة ولهم أدلتهم. وكذلك يعني بعد مفهوم الإيمان نتكلم عن زيادة الإيمان ونقص الإيمان، وهي مسألة مهمة أنكرها كثير من أهل البدع وأثبتها السلف الصالح تبع للنصوص لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك العلاقة بين الإيمان والإسلام، كذلك شعب الإيمان، وقد صنفت كتب مستقلة في شعب الإيمان، لأن الإيمان 64 وفي رواية 74 شعبة، هذه الرئيسة منها، لكن الإيمان لكن التفصيلية والتفريعية بعدد الأعمال الخير، لأن كل أعمال الخير من الإيمان. هذا أيضا من مسائل ومن مباحث العقيدة. كذلك السنة والبدعة، السنة اتباع طريقة السلف الصالح، والكتاب والسنة، والبدعة ما خالف الكتاب والسنة في أمور العبادة، وما خالف ما كان عليه السلف الصالح وهدي السلف الصالح. ومسألة السنة والبدعة مهمة جدا، وقد صنفت فيها كتب، تبحث في كتب العقائد العامة، وكذلك تبحث في مصنفات مستقلة. قد صنف بعض العلم، صنف ابن أبي شامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن أبي شامة الباعث على أنكار البدع والحوادث، صنف في البدع، وكذلك صنف الطرطوشي رحمه الله الحوادث والبدع، الطرطوشي المالكي وهو محمد بن وليد الطرطوشي، وكذلك صنف الشاطبي رحمه الله كتابا عظيما لم يصنف مثله إلا نادرا في البدع، وهو كتاب الاعتصام، كتاب ذكر أنواع البدع وذكر أقسام البدع، سواء المكفرة والمفسقة وسواء الأصلية والإضافية والبدعة الشرعية واللغوية، ذكر مباحث مهمة رحمة الله عليه. والشاطبي هو إبراهيم بن موسى ابن محمد الشاطبي الغرناطي اللخمي، الإمام الكبير الأصولي الفقيه، صاحب كتاب الاعتصام وصاحب كتاب الموافقات، وهو غير عالم القراءة فيها. الشاطبي أيضا مشهور صاحب القراءات العشر رحمة الله عليه، كلاهما من الأندلس، لكن هذا صاحب القراءات اسمه القاسم بن فيروه، القاسم بن فيروه الشاطبي الرعيني الشاطبي، فهذا غير هذا، وكثير من الناس يظن أنهما واحد، فلهذا نبهت على الفرق بينهما. أيضا الكلام في حقوق من له الحق والتوسط فيها، مثل حقوق آل البيت وحقوق الصحابة والموقف من الصحابة وما شجر بين الصحابة والواجب فيما يكون في هذه المسائل، تبحث أيضا في كتب العقائد. يبحث كذلك في كتب العقائد عن الإمامة، فإن أهل السنة هم أهل الجماعة كما يتضح من اسمهم أهل السنة والجماعة، وشعارهم لا ديانة إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا بإمامة إلا بسمع وطاعة. وأما أهل البدع فهم أهل فرقة وخلاف ونزاع، ولذلك تشقق مذاهبهم وفرقهم. أما أهل السنة فهم أهل جماعة يسمعون لمن ولاه الله أمرهم من إمام عدل أو إمام جور، لأنه بالخروج على الإمام يكون من البلايا والعظائم وسفك الدماء وإثارة الدماء وفوات المصالح وذهاب الخير وتسلط الأعداء وضعف شأن المسلمين، فبقاء المسلمين تحت سلطان جائر أو فاسق خير من انقسامهم على طلب تولية من هو خير منه. ولهذا شدد في أمر الولاية وجعلت من مسائل العقيدة، وإن كان للإمام شروط ينبغي أن تراعى، لكن الكلام إذا مثلا حصل وأن ولي على المسلمين أو تولى على المسلمين من يكون، فالواجب السمع والطاعة ما لم نر كفرا بواحا عندنا من الله فيه برهان، ما لم نر كفرا بواحا، وإلا فيجب السمع والطاعة لما في ذلك من المصالح العظيمة ولما في ضده من فوات هذه المصالح وحدوث المفاسد وذهاب أمر الديانة والمصالح الدنيوية وفساد أمر الأخلاق والأعراض وسفك الدماء وغير ذلك مما نرى في كثير ونقرأ في أخبار التاريخ. نسأل الله أن يعافينا من هذه الأمور ومن هذه المفاسد. وأخيرا فيبحث في أبواب العقائد يتكلم أهل السنة حتى عن بعض المسائل الفقهية التي اشتهر الخلاف فيها لأهل البدعة، مثل مسألة الصلاة مع البر والفاسق، خلف البر والفاسق، والحج مع الإمام المسلم البر والفاسق، والجهاد مع البر والفاسق، واجتماع المسلمين على الخير. وكذلك حتى قال بعض يعني بعض المصنفين قال ونرى المسح على الخفين، حتى هذه المسائل، لأن أشهر من خالف فيها أهل البدعة. هذا في الجملة ما يتسع له الحديث، وإن شاء الله تعالى كما تكلمت وكما ذكرت ونبهت في أول الحديث، ابتداء من درس القادم إن شاء الله سنبدأ في القراءة من الكتب، وسيكون إن شاء الله تعالى ستكون القراءة الأولى في كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري، فمن أراد أن يتابعنا فليحضر هذا الكتاب، باب ما جاء في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى التوحيد. نسأل الله أن يبلغنا ذلك ونحن في خير وعافية وصحة وسلامة وزيادة أمن وإيمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.